بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، سيكون حديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة في فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من آداب الصلاة، وكان آخر ما وقفنا عليه في الحديث عن الصلاة الإبراهيمية. والصلاة الإبراهيمية هي الألفاظ التي يقولها المصلي في آخر صلاته. وفي لقاء سابق تحدثنا عن شيء من ما ورد من الصيغ في هذه الصلاة الإبراهيمية، وذكرنا رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث كعب بن عجرة. فابن أبي ليلى لقي كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ يعني كعب ورأى تلميذه ابن أبي ليلى فقال له: ألا أهديك هدية؟ قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وذكرنا عدة صيغ في ذلك. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه ذكر الصلاة الإبراهيمية، وفي أوله ما جرى بين الصحابة ومن كان معهم من التابعين أنهم يهدونهم هدايا، وهذه الهدية ليست هدية عينية، وإنما هدية علمية. فالهدية هي بذل عين على وجه التبرع، وهي علامة من علامات المحبة بين المتهادين. والهدية هنا هي الهدية القولية، والمقصود من هذا هو التشويق، تشويق السامع لمعرفة ما هي هذه الهدية. فقال قد أي الصحابة قالوا: قد عرفنا كيف نسلم عليك. والمقصود من السلامة هنا أي التحيات التي تكون في أول الصلاة أو أول التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهنا قد أتى هؤلاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا: اللهم صل على محمد، أي اثني على نبيك بالذكر الجميل في الملأ الأعلى. وهذا أحسن ما ورد في معنى الصلاة، أي اثني على نبيك في الملأ الأعلى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وآل محمد ها هنا هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، ويدخل فيهم دخولا أوليا المؤمنين من قرابته عليه الصلاة والسلام، لأنهم آله من جهتين، من جهة الاتباع ومن جهة القرابة. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أي كما سبق منك يا رب الفضل والإحسان إلى إبراهيم وأتباعه، فألحق الفضل منك على محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فأتباع إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في اتباع محمد مثلهم، فكان لهم فضل عظيم. فهذا عطف من عطف في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم كالثناء على إبراهيم عليه السلام. ثم ينتقل المصلي بمعنى آخر، وهو معنى البركة. وقبل ذلك جاء في بعض الروايات إنك حميد مجيد، وها هنا وصف لله تبارك وتعالى بأنه حميد، أي يحمد الله جل وعلا على صفاته تبارك وتعالى، يحمد على أفعاله وأقواله. فالله جل وعلا حميد، أي محمود، له من صفات الكمال والعظمة والإفضال. ولذلك يقول المصلي بعدها مجيد، من المجد وهو كمال العظمة والسلطان. فالحمد لله تبارك وتعالى، والمجد منه تبارك وتعالى. ففي ثنائه على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، أي أنزل البركة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه. والبركة هنا كثرة الخير، كثرة الخير. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه الصلاة الإبراهيمية في الحقيقة عندما يتأملها المصلي وما فيها من الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه والدعاء لهم بالبركة والخير، يجد يعني أهمية ختم هذه الصلاة التي يصليها المصلي بمثل هذه الصلاة الإبراهيمية. وذلك المصلي إذا صلى وهو يصلي يستشعر في هذا المقام بعد أن انتهى من الثناء على الله جل وعلا في أول صلاته وفي الفاتحة وفي ركوعه وفي سجوده وفي جلسته بين السجدتين وفي سجدته وفي جلوسه للتشهد، ويختم صلاته بمثل هذا الثناء العطر وهذا الدعاء العظيم بأن يثني الله جل وعلا على نبيه وعلى أتباعه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يذكرون بالذكر الحسن والثناء الجميل من الرب العظيم، وأن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم كما صلى الله جل وعلا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. فضل الشيخ، تبقى لنا السلف من لقاء الأمس. فالشيخ سؤال الأخ عبد الرحمن يقول عنده مبلغ من المال للزكاة، يقول 200,000 درهم استعمل منه أو 700,000 درهم، يقول استخدمت منه وبقي 200,000 فقط، الزكاة على ماذا؟ يقول
الحمد لله. يحتمل في الحقيقة في سؤال السائل أن مبلغ 700,000 جميعها قد حلت عليه الزكاة، فهو مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول، فوجب هذا المبلغ في ذمته، وقد صرف بعد وجوب الزكاة عليه مبلغ 500,000 وبقي من هذا المبلغ 200,000، فالزكاة في الحقيقة على المبلغ الأول الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب، فيحتمل في سؤاله هذا المعنى، ويحتمل أنه قد أعد مبلغا وقدره 700,000 ولكن قبل حولان الحول على هذا المبلغ صرف منه 500,000 وبقي من هذا المبلغ 200,000، فهنا الزكاة تكون على 200,000 فقط. فإذا العبرة في ذلك هو متى ما بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجب هذا المبلغ في ذمته، سواء أخرجه في يوم الزكاة الذي وجبت عليه أو سواء أخر فيكون هذا المبلغ واجب عليه في الذمة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال الأخ عبد الله يقول عنده أيضا 100,000 درهم ويريد أن يخرج زكاته، هل يجب أن يخرج زكاة هذا المبلغ من نفس المبلغ أو يجوز أن يخرجه من مبلغ آخر؟
هذا الجواب على هذا السؤال هو متعلق بالسؤال الذي قبله، في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب عليه المال في ذمته، سواء أخرج من عين هذا المال أو سواء أخرج من مال آخر عنده، بشرط أن يكون هذا المال من جنس هذا المال، يعني يجب عليه مثلا، وجبت عليه مثلا لنفترض 500,000 حال عليه الحول وبلغت النصاب، فيجب عليه أن يؤدي الزكاة عن هذا المبلغ، فيخرج من النقد الموجود عنده من هذا المبلغ أو من نقد آخر. أما أنه يأتي مثلا إلى هذا المبلغ ويقوم به مثلا إبل أو شاء عنده، فهذا لا يفعل مثل هذا الفعل، وإنما الزكاة تكون من جنس المال، هذا هو الأصل في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف من غير وضوء؟
ذكر الله جل وعلا عمل فاضل مستحب، والله جل وعلا أثنى على الذاكرين، وأعظم الذكر هو كتاب الله جل وعلا، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي القرآن. وذكر الله جل وعلا لا يشترط فيه الوضوء، فيجوز لك أن تذكر الله جل وعلا وأنت على غير طهارة، وكذلك أيضا لك أن تقرأ القرآن ولست على طهارة، ولكن المستحب في ذلك أن تقرأه على طهارة، فإن استطعت أن تتوضأ وتقرأ كتاب الله جل وعلا فهذا هو الأفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الوضوء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فإذا إن استطاع أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة أي متوضأ فهذا هو الأفضل، وإن لم يستطع فيجوز له أن يقرأ القرآن وإن لم يكن متوضئا، والله أعلم.
ساك الله خير فالشيخ وأحسن الله لكم. أيضا يسهل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل تجوز صلاة التراويح في المنزل؟
صلاة التراويح هي سنة من السنن، وهذه السنة تجوز أن يجوز لك أن تصليها في البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أيامه عليه الصلاة والسلام صلى الناس، صلى عليه الصلاة والسلام في بيته فأتم بصلاته أناس، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في بيته فأتم بصلاته أناس. فمن أراد أن يصلي التراويح في بيته فهذا أمر جائز وهو مشروع، ولكن الأفضل أن يصلي مع جماعة المسلمين، فإن صلاة التراويح مما يشرع فيها الاجتماع، وقد كانت عادة المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت الدليل على مشروعية الجماعة في صلاة التراويح، ثم أحياها بعد ذلك عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في اليوم الثالث أو الرابع، لم يخرج لأنه خشي أن تفرض على الصحابة، فلما جاء عمر وجد الناس يصلون جماعات لكنهم متفرقين، فجمعهم عمر رضي الله عنه، فما زالت هذه السنة إلى يومنا هذا، يصلون الناس صلاة التراويح جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذه الركعات التي تصليها مع الإمام ثم تصبر وتصابر نفسك مع حتى ينتهي الإمام من الصلاة ثم تنصرف، مع انصرافه من صلاته يكتب لك قيام ليلة، يكتب لك قيام ليلة. إذن الأفضل في هذه الصلاة أن تصلى مع جماعة المسلمين، هذا هو الأصل في أداء هذه الصلاة، ولو صلىها أحد من الناس في بيته فهي من جملة السنن، فيجوز له أن يصلي في بيته، والأفضل كما ذكرت أن يصليها مع جماعة المسلمين، خصوصا إذا كان قليل الحفظ أو يخشى أن قرأ أن يخطئ في قراءة القرآن، فهنا الأفضل في حقه أن يصلي مع جماعة المسلمين، والله أعلم.
ساك الله خير فالشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ هل يجوز الاستدانة لشراء سيارة؟
نعم، يجوز لك أن تستدين لشراء سيارة، وذلك لأن السيارة هي من جملة الحاجات التي لا يمكن الاستغناء عنها في هذا الزمن، وقد يعني يصبر الإنسان على سيارة، ولكن هذه السيارة أحيانا لما تكثر أعطالها تكلف الإنسان مبالغ، وكذلك أيضا تشغله وتضيع وقته، فله أن يستدين في ذلك سواء بقرض حسن أو بمعاملة صحيحة مشروعة يحصل من خلالها على النقد، فيشتري بهذا النقد سيارة، فها هنا يجوز له والله أعلم أن يشتري يستدين لكي يشتري السيارة، وذلك لأن هذه السيارة أصبحت الآن من الحاجات التي لا يمكن الاستغناء عنها، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيوم. تسأل فالشيخ تقول بسبب جائحة كورونا لا يمكن حضور النساء للمساجد، والدتي تعودت الصلاة في رمضان في المسجد. سؤالي تقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن وأختمه في صلاة التراويح وقيام الليل عن طريق وضع القرآن أمامي والقراءة منه بنية ختم القرآن وقت صلاة النافلة؟
صلاة التراويح من جملة السنن التي يشرع فيها الإطالة، فقد صلى النبي صلى الله فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربع، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاث. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: عندما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام إلى شن فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين، فأتى ابن عباس رضي الله عنه فصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه. قال: ثم صلى ركعتين، 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 ثم أوتر بواحدة، ثم اضطجع. فالصلاة التراويح مما يشرع فيها الإطالة، فإذا أطلت الصلاة وقرأت القرآن في أثناء قيامك فهذا أمر حسن وأمر طيب تؤجرين عليه، وهذا يدخل في قراءة القرآن وإحياء الليل، وهذا أمر فاضل، فلا حرج إن شاء الله أن تقومي من الليل في صلاة التراويح وتقرأي القرآن، سواء كانت هذه القراءة من مصحف مفتوح أمامك أو سواء كان من يعني مصحف في يدك، وكذلك أيضا لا حرج كذلك أيضا أن تكون القراءة مثلا في الجوال، لكن يعني ينتبه المصلي إلى أن لا يكثر من الحركة، لا يكثر من الحركة، وإنما تكون حركته لأجل مثلا تقليب الصفحات أو تحريك الصفحة الإلكترونية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ناصر.
أحبكم في الله وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
الله يحفظك الشيخ. أنا سؤالي بخصوص نفس الموضوع، يعني أنا إنسان داوم ورديات، يعني شفتات مرة ليل ومرق ما لحق على المسجد. فنفس السؤال، أنا أخذت ستاندر الحديد هذا اللي يحطوه في القرآن، قصدي يوم أرجع من الدوام ما لحق على التراويح، نفس السؤال يعني تقريبا، إن أنا أقدر بنية ختم القرآن أفتح القرآن هذا أمامي وستاندر أمامي وأصلي النوافل سواء قيام الليل سواء لو تكرمت. هذا السؤال.
جزاك الله خير أخ ناصر، تسمع لك نصيحة. الله يحفظك. نعم، كلمة أخرى. نعم، نعم. أخت ميسة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس عندي سؤالين. نعم. لو تكرمتم
تفضلي. نعم.
السؤال الأول، إن أنا يوم الخميس رايحة العمل الدوام، وأنا نازلة من السيارة في المواقف، مواقف الخاصة بمكان العمل، نزلت من السيارة وحصلت على الأرض 100 درهم، فشليتها ظن مني إن فلوسي، بس بعد اكتشفت إن مو بفلوسي، فيعني سألت موظف عندنا بالموضوع، وهو سأل قال أنا سألت اللي موجودين كانوا برا أن إذا حد ضايع عن الفلوس، فهو قال أنا يعني ما حد أتكلم، ما حد قال أن في فلوس ضايعة عني. نعم. فأنا شو أسوي بهالمبلغ يعني اللي عندي
إن شاء الله.
يعني السؤال الثاني في صلاة الاستخارة، إذا عندي موضوعين مختلفين مثلا زواج وعمر، كيف أجمع بين يعني طلبين حاجتين في الاستخارة، كيف أصلي كيف أدعي يعني على موضوعي.
جزاك الله خير أخت ميسة، تسمعي إن شاء الله
بالتواصل. شكرا جزاكم الله خير. شكرا.
نعم كلمة أخرى أخ راشد تفضل.
ألو
تفضل تفضل أخ راشد.
لا لا معك أبو ريم يا شيخ.
تفضل تفضل أبو ريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ريم.
يا مرحبا. والله عندي سؤال شيخ بخصوص تعرف الفترة واحد يكون يظلم شخص وبعدين سبحان الله يرد يعني بوعيه يقول صراحني ظلمته وهذا يعني يرد له المبلغ أو يرد له شيء من الظلم، بس الشخص الطرف الثاني ما يرضى بهذا الشيء اللي هو رد له إياه سواء مبلغ سواء أي شيء من الظلم اللي كان ظلم منه، وشو يكون عقاب الظالم مع أنه خلاص أنه هو استوفى وخلص مع الشخص اللي ظلمه بالغلط وخلاص يعني طاحت الحسب عرفت كيف، بس هذا الشخص الثاني لا معند ويقول لك لا خلاص أنت ظالمني وأنا ما بسامحك ليوم الدين، شو يكون الطرف المظلوم الظالم في الناحية مع أنه خلاص اكتفى يعني أعطى كل شيء برد مثل
واضح إن شاء الله،
يعني هل بيكون يعني من الـ الـ يعني
واضح واضح إن شاء الله
عرفت هيك
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بريم الله يحفظك. تسمع رضي الشيخ حياك الله. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. توقفنا فضل الشيخ في الإجابة على أسئلة المتصلين. الأخ ناصر يقول أنه يريد أن يصلي التراويح بسبب العمل، يقول يصليها في المنزل، فيقول هل يجوز أن يضع القرآن أمامه ويقرأ من القرآن وهو يصلي؟
الحمد لله لا حرج من القراءة من المصحف في صلاة النفل وفي صلاة التراويح، فإن ذلك إذا احتاج إليه المصلي فإن ذلك مما لا حرج فيه. فعائشة رضي الله عنها كان لها غلام ومولى يصلي بها يقرأ من المصحف، ولكن قبل أن يقرأ من المصحف ينبغي له أن يراجع ما يحفظه من القرآن، يعني إن كان يحفظ سورة من القرآن كمثلا سورة الكهف وسورة ياسين أو بعض السور من الأجزاء التي يحفظها فإنه أولا يبدأ بما يحفظ، وفي ذلك أيضا مراجعة للمحفوظ، فيكون بذلك قد حصل أمرين: الأمر الأول أنه قد راجع واستذكر ما يحفظه من آيات، والأمر الثاني أنه صلى بذلك، وهذا مما يساعد ويعين العبد على حفظ وتثبيت ما يحفظه. فإن أحب أن يقرأ من الطوال مثلا ولا يحفظ فلا حرج إن شاء الله أن يقرأ من المصحف أو يقرأ من الجهاز الإلكتروني أو من الهاتف، فيجوز له أن يقرأ من ذلك ولا حرج والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال الأخت ميسة تقول أنها وجدت 100 درهم في مواقف العمل، فتقول كنت أظنها أنها لي ثم تبين أنها ليست لي، فسألت عن يعني صاحبها، تقول لم أعلم من صاحبها، فتقول فالشيخ ماذا أعمل بهذا المبلغ؟
هذا المبلغ الذي وجدتيه هو لقطة، واللقطة قد سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن لقطة الذهب والورق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه. فالأصل في اللقطة أن تعرف. وبحمد الله هناك جهات تتولى التعريف باللقطة، وهي مثلا أقسام الشرطة هي التي تستقبل أنواع اللقطة. فإما أن تسلكي المسلك الذي تبرئين به الذمة وتسلمينها للشرطة بذكر مواصفاتها، والمواصفات هنا قدر المبلغ والمكان المفقود واليوم أو الساعات التي فقد فيها هذا المبلغ، أي وجدت هذا المبلغ في هذا اليوم وفي هذه الساعة وفي هذا المكان وقدر المبلغ. فهذه هي بيانات هذه اللقطة، فهذا هو الأظهر والذي تبرأ به الذمة تسليمه إلى من يتولى التعريف به وهي الجهات الشرطية. وإن عرفتيها أنت بنفسك وسألتي من حولك وبقيت عندك مدة سنة، بعد ذلك لك أن تستنفقي هذه المئة وتكون وديعة عندك متى ما جاء الذي يطلبها. وقد ذكر لك الوصف المقارب لوصف هذا المبلغ المفقود، فتؤدين هذا المبلغ له أو تذهبيه وهو الأبرى للذمة، تذهبي إلى أقسام الشرطة وهم يتولون تعريف هذا المبلغ، ويكون مبلغ عهدة في ذمتهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول كيف أجمع بين موضوعين مختلفين في الاستخارة؟
الدعاء بينهما، الجمع بينهما بالجمع بينهما في الدعاء. فمثلا كان عملا كما تذكرين عملا وزواجا، اللهم إن كان في عملي وتسمين هذا العمل، وفي زواجي من فلان وتسمين اسم هذا الزوج، خير لي في ديني ومعاشي، فسهل لي كلا الأمرين وبارك لي فيهما. وإن كنت تعلم أن وتسمين الأمر وهو العمل والزوج بعينه شر لي في ديني ومعاشي، فاصرف عني كلا الأمرين أو الأمر السيء منهما، واكتب لي الخير حيثما كان ثم رضني. فشاهد أن الجمع بينهما يكون في الدعاء. وإن أحببت أن تستقلي لكل واحد من هذين الموضوعين بصلاة مستقلة، فلك أيضا أن تفردي كل موضوع منهما باستخارة مستقلة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ مريم. يقول أنه ظلم شخص آخر، فيقول تبت من هذا الظلم وأرجعت له حقه، لكن يقول لم يسامحني، فيقول يعني ماذا أفعل؟
من ظلم أحدا من الناس ثم رد المظلمة التي كانت عليه فبرئت، تبرأ ذمته بأداء هذا الذي حصل منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فأنت كما تذكر تبت إلى الله جل وعلا من الظلم، وسعيت جهدك في إرجاع الحق إلى صاحبه، فأنت قد أديت ما أمرك الله جل وعلا به من أداء من التوبة ومن رد المظالم. ثم ما يحصل من عدم قبول المظلوم لعذرك فهذا أمر راجع إليه، ولكن إذا صدقت في توبتك وفي رد المظلمة فإن الله سبحانه وتعالى ينزع هذا الغل بينك وبين أخيك بإذن الله يوم القيامة، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإذا اجتهد أنت واسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يزيل ما في نفس أخيك من يعني إحساس بالظلم ونحو ذلك تجاهك، وإن صدقت فالله جل وعلا يبلغك أجر الصادقين في توبتهم والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشرق. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهموك، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.